بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ جمال ابن فريحان الحارثي في لم الدر المنثور من القول الماثور في الاعتقاد والسنة في الباب 50: النهي عن القصص والتحذير من القصاص ومن حضور مجالسهم والسبب في ذلك. النهي عن القصص والتحذير من القصاص، أي هؤلاء الذين جعلوا جل حديثهم وكذلك محاضراتهم في القصص، فيأتي في المحاضرة وينشر القصص، وقد اختلفت مآربهم في ذلك، فمنهم يريد الوعظ والتذكير كما زعم، ومنهم من يريد ترقيق القلوب بهذه القصص، ومنهم للإثارة والتشويق، ومنهم للفكاهة والضحك. فهذه مجالس القصاص ليست مجالس علم، فلا يؤخذ منها العلم النافع، وإنما هي مجرد تشويق وفكاهة، ولهذا يأتون بالقصص المكذوبة والموضوعة التي لا زمام لها ولا خطام، بخلاف قصص القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر القصص في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص فيها عبرة، لكن قصص من؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قصص الأنبياء مع أقوامهم، فهذه التي تذكر لأجل العبرة والعظة وتذكر الآخرة. فهذه أحسن القصص ذكرها الله سبحانه وتعالى، هي قصص الأنبياء، لكن هم مجالسهم ليست قصص أنبياء وإنما قصص أخرى، فلهذا ذموا في هذه من السلف الصالح رحمه الله، واعتبروا القصاص مبتدعة لا يجلس إليهم، لأن حديثهم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه الوحيين، ولهذا ذموا من قبل السلف وحذر منهم من القصاص. قد كان هذا في زمن السلف الصالح رحمهم الله، اشتهر أولئك القصاص، لكن نهى عنها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. قال في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص ثلاثة: أمير أو مأمور أو مختال. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عوف بن مالك، ومن حديث أيضا كعب بن عياض، وفيه قصة ستاتي: القصاص ثلاثة. من هم القصاص الذين يحدثون الناس بالقصص؟ أمير، يكون أمير، إما أن يكون من الأمراء، فهذا له أن يحدث، الأمير ولي الأمر، أو مأمور، أي مأذون له من ولي الأمر، مأذون له. فإذا لم يؤذن لك من ولي الأمر فلا تقص، لأن بعض الصحابة استأذن عمر في أن يقص ويعظ، فمنعه عمر رضي الله عنه فامتنع. فإذا أمير يقص له ذلك، ولي الأمر هو راعي الرعية، وكذلك مأمور من ولي الأمر له إذن في ذلك، لكن يختلف زمن أولئك عن زمننا. الآن أصبحوا يأتون بالقصص العجيبة، فأولئك كان عندهم علم. أو مختال، أي معجب بنفسه، لأن القاص قد يعجب بنفسه أن يأتي بقصص والحضور يتعجبون من ذلك ويتشوقون لسماعه، وربما يحضر له الآلاف بسبب هذه القصص، فيعجب بنفسه مختال، وهذا شر الثلاثة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، ولا عهد عثمان رضي الله عنه، وإنما هو شيء أحدث بعدما وقعت الفتنة، أي بين الخوارج وعلي رضي الله عنه، لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان، بعد مقتل عثمان جاء هؤلاء الخوارج يقصون تلك القصص. أما في عهد أبي بكر وعمر وكذلك عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك قصاص، وإنما كان هناك محدثون، محدثون يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بكتاب الله عز وجل، فيعظون الناس من الكتاب والسنة. هذا هو عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، لأن النبي يرسل، كان يرسل، أرسل معاذا معلما، أرسل أبا موسى، أرسل عليا، فكان يرسل الصحابة إلى القرى والأمصار ليعلموا الناس دينهم، فيعلمونهم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. أما القصص التي يحدثها هؤلاء فإنما حدثت في الفتنة بعد مقتل عثمان. قال عبد الله بن حبيب السلمي، وهو أبو عبد الرحمن المشهور التابعي الجليل رحمه الله: إن عليا رضي الله عنه رأى رجلا يقص فقال: علمت الناسخ والمنسوخ أو من المنسوخ؟ فقال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال لهذا القاص: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعني الآيات التي نسخت آيات، أو كذلك الأحاديث التي نسخت آيات، أي في العمل وليس في التلاوة، هل تعرف هذا؟ قال: لا ما أعرف. يعني جاهل، كيف تقص الناس وأنت ما تعرف كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ستهلك الناس بهذه القصص، هلكت وأهلكت. لهذا السني لا يتتبع القصص إلا أولا ما صح، إلا ما صح، وما كان فيه كذلك عبرة وعظة، عبرة وعظة في القصة، فيذكر قصة صحابي مع صحابة أو مع تابعين، قصة تابعي لا بأس، لكن لا يكثر من القصص بحيث يكون المجلس كله قصص للفكاهة والضحك. قال أبو عامر عبد الله بن لحي الهوزني: حججنا مع معاوية. قال ابن أبي سفيان رضي الله عنه: فلما قدمنا مكة أخبر بأن قاصا يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بالقصص؟ قال: لا. أمرت بالقصص؟ من أمرك؟ معاوية أمير المؤمنين وهذا يقص بدون إذن. قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال: ننشر علما علمناه الله. قال: لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا. قال: الطابق هو العضو الواحد والجمع طوابق. يقول: لو كنت تقدمت قبل هذا لكنت قطعت أعضاءك. فهكذا يفعل مع هؤلاء القصاص، لأنه افتئات على ولي الأمر، تقدم على ولي الأمر، ما ينبغي لأحد أن يجلس هذا المجلس ويعظ الناس إلا وقد علم أن ولاة الأمور عندهم له أذن مسبق بذلك، وتنشر العلم النافع. قال: وعن عمرو بن دينار رحمه الله أن تميما الداري وعمر بن دينار أيضا من التابعين الأجلاء الفضلاء، أن تميما الداري استأذن عمر رضي الله عنه في القصص، قال دعني أعظ الناس وأذكرهم، قال فأبى أن يأذن له. تميم الداري صحابي، تميم الداري صحابي، ومع ذلك عمر رضي الله عنه لم يأذن له، قال فأبى أن يأذن له. ثم استأذنه في المرة الثانية فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه في الثالثة فقال إن شئت إن شئت تقص يعني، وأشار بيده إيش معنى هذا؟ قال الذبح، ما سأذبحك لكنك ستهلك أناس، انتبه. يقول هذا الموضع موضع ذبح، موضع ماذا؟ موضع هلاك، هذا الموضع موضع هلاك، فإما أن تهلك أو تهلك. تأتي بالغرائب، تأتي بالقصص الغريبة، تأتي بالشواذ من العلم، انتبه، إما أن تضل الناس أو تضل. لهذا ينبغي أن يكون ذلك القاص الواعظ على علم، يكون على علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لو أتيت بشيء ليس فيه مما يعرف عند الناس وتقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في موضع ذلك، فإنهم قد يستنكرونه وقد يكذبونه، يكذبون قولك فيقولون هذا يكذب على الله أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضع موضع خطير. فعمر لم يأذن لتميم الداري مع أن تميم من أهل الصدق، من أهل الصدق، صحابي مزكى ورضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك خشي عليه عمر رضي الله عنه. قال الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي رحمه الله فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عادل، لا يشك أبدا في الصحابة رضي الله عنهم أنهم إيش؟ عدول، الصحابة كلهم عدول. قال مؤتمن أيضا صحابي مؤتمن على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي. قال وأين مثل تميم في التابعين ومن بعدهم؟ وأين مثل تميم في التابعين؟ وأين مثل هؤلاء في زمننا هذا؟ انظر يا عبد الله، هكذا يقول الحافظ العراقي، يقول إذا كان عمر ما أذن لصحابي من أهل العدل والأمانة فما بالك بالتابعين أنزل رتبة من الصحابة، فمن بعدهم؟ فمن بعدهم إلى يومنا هذا هل سيأتي أحد مثل أولئك؟ الجواب لا، وألف لا، ليس هؤلاء مثل أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ماذا؟ في العلم والعدل والأمانة، لأن الله عز وجل قد زكاهم وهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملت هذا الدين إلى من بعدهم. فإذا قال فما بالك بمن بعدهم. قال الشيخ جمال أقول أين مثل تميم في عهدنا هذا؟ وما كان تميم يقول إلا صدقا، فكيف لو سمعوا قصاص زماننا مثل الذي يروي قصة الثعبان الذي فتحت، الذي لعله هنا يقول فتح، وأثار الغبار على الحاضرين في المقبرة حتى غطاهم الغبار، ونزل الثعبان مع الجنازة في القبر على حد تعبيره. يعني واحد يروي قصة يقول جماعة معهم ميت ذاهبين إلى المقبرة، ولما حفروا القبر جاء ثعبان كبير، نزل الثعبان مع الجنازة إلى القبر، وكلما نزلوا الثعبان وضرحوا الميت وجدوا الثعبان أسفل مع الميت، يتلوى مع الميت، هذا من أجل أن يقول له ماذا؟ إن ترك الصلاة يقيض له شجاع ماذا؟ أقرع، فيخترع قصة من عنده، شجاع أقرع، جاء هكذا في الحديث يقيض له شجاع أقرع، فيقول هناك رجل يخترع قصة أنه جاء هذا الشجاع الأقرع وبعد ذلك يتلوى فيه، يقول حتى تسمع ماذا؟ عظامه وهو يقضقض عظامه. فهكذا القصة. قال: أو الذي يروي أن الجنازة لما وضعت في القبر تحول وجه الميت عن القبلة. بعضهم يقول في واحد ميت مات لما وضعوه على القبلة وجهه تحول للشق الآخر، كلما ردوه إلى القبلة وجهه تحول إلى الشق الآخر، سبحان الله، والناس يصيحون هذا إيش عمل، هذا إيش عمل، هذا لا شك أنه عمل عظيم، يريد يخوفهم هو الآن، فيقولهم هذا حاله في القبر، الرجال صاحبنا هذا ما تحول إلى القبلة وجهه إلى الشق الآخر. وهكذا قال: أو الذي يقول عندما غسلته تغير وجهه إلى السواد. يقول بعضهم عندما يغسل وجهه يسود، من أين جبت هذا وجهه يسود؟ من عنده، من رأسه وجهه يسود، لأن أعماله سوداء. المهم صاحبنا هذا يأتي بالاختراعات في التغسيل، في التكفين، في الجنازة، في الصلاة، في القبر، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يخوف الناس، انتبهوا الصلاة وهكذا، انتبهوا المعاصي. طيب تأتي بقصص مكذوبة لا تصح، هذا لم يؤثر عن أحد أبدا، لا أنه تغير وجهه أسود ولا أنه تحول عن القبلة. الناس دائما يدفنون موتاهم ويغسلون موتاهم، ولا قد أحد سمع شجاع أقرع ولا كذلك تحول وجهه عن القبلة ولا كذلك وجهه أسود. وهكذا هذا كله من أمور الآخرة ومن علم الآخرة، وهذا استأثر الله عز وجل بعلمه. فينبغي أن يستر، الأصل أن يستر الميت لا أن يقال عنه كذا وكذا. قال: يعزون ذلك إلى المعاصي التي ارتكبها هؤلاء. يعني مثلا يأتون بقصة في شارب الخمر، يأتون بقصة في ماذا؟ في قاطع الصلاة، يأتون بقصة في آكل الربا، يأتون بقصة مخترعة. قد تجد في بعض كتب العلم هذه القصص، قد تجد هكذا مثل كتاب ابن أبي الدنيا وأحوال الآخرة، تجد بعض هذه القصص وكتب ابن القيم رحمه الله. هؤلاء إما ثقات نقلوها وإثبات نقلوها مما ماذا؟ مما عاينوه ومما شاهدوه، هذه تنقلها بإسنادها إلى ماذا؟ إلى الناس إذا أحببت ذلك. لكن تخترع قصة ليس لها وجود وليس لها أصل. قال: يخوفون بها الناس بزعمهم، فمتى علم هؤلاء الغيب أن هذه من هذه؟ أو الذي يتكلم عن البراقع وأن البرقع، البرقع معروف هذا الذي تلبسه المرأة، سمونه ماذا؟ البرقع، الذي يكون هنا على الأنف، يقال له ماذا؟ برقع، للمرأة لا يزيدها إلا جمالا وفتنة. يقول إذا لبست المرأة البرقع تزداد إيش؟ جمالا وفتنة بسبب العيون، لأن العيون تبقى ظاهرة، إذن هذه تزداد جمالا وفتنة. قال: وهذا لا خلاف فيه، ولكن مربط الفرس في كلام ذلك الداعية قوله: لو وضع هذا البرقع على وجه عنز لأن عيون العنز وسيعة. تعرفون الغنم، العنزة، الشاه، قال لو وضع البرقع على شاه ستكون الشاه جميلة. سبحان الله، شاه يا عبد الله، غنم هذا، يقول لأن عيون العنز وسيعة، كلما كانت العيون وسيعة كانت جميلة. قال: ونتيجة كلامه هذا يقول: اتصل بي أحدهم ممن حضر له تلك المحاضرة، واحد سمع في المحاضرة أنك لو وضعت البرقع على عنز لصارت فتنة، تفتتن بالعنز، وقال: والله يا شيخ إنك صادق. واحد طبق هذا، راح شل البرقع، أخذ البرقع وغراح عند الغنم حقه ولبس البرقع للعنز، قال له: والله يا شيخ إنك صادق. قال: وضعت البرقع على وجه عنز عندي وطحت جنبها. قال الشيخ الفاضل الداعية، هذا الداعية الذي يروي، انظروا، يقول: روح اخطبها من أمها. استغفر الله العظيم، والله هذه قصص هذه تقال. قال روح اخطبها من أمها. قال الشيخ جمال ما هذه المهازل؟ ويكرر هذه القصة في كثير من المجالس والمحافل العامة دون تقوى ولا خجل. فنسأل الله العافية والسلامة. إيه والله نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء القصاص الذين يروون مثل هذه القصص للعامة. فماذا يريد هذا إلا أن يحذر من البرقع؟ قل انتبهوا تلبسوا نساءكم البرقع والدليل العنز. نسأل الله السلامة والعافية. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.